قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسبق وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ولكنهم نقضوا هذا العهد وهذا الميثاق. ولقد قال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وجه ذلك كما تقدم أن اليهود الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها كانوا طوائف ثلاث: بنو قينقاع وكانوا متحالفين مع الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة وكانوا متحالفين مع الأوس. فكانت إذا نشبت الحروب بين الأوس والخزرج قتل اليهودي القينقاعي اليهودي القرظي واليهودي النضري والعكس. فإذا وضعت الحرب أوزارها سعى اليهودي القينقاعي في فك أسر اليهود الذين هم من بني قريظة ومن بني النضير، فعوتبوا في ذلك: كيف تسوغون لأنفسكم أن تقتلوا إخوانكم من اليهود ثم وبعد أن تضع الحرب أوزارها تسعون في فدائهم؟ فهذا قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، أي تتعاونون مع مشركي الأوس والخزرج على إخوانكم اليهود، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فتظاهرون معناها تتعاونون، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي تسعون في فكاكهم إن أتوكم أسرى. قال تعالى: وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم قال تعالى معاتبا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فيجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله، كما قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. فمن شأن أهل الإيمان أن يؤمنوا بجميع ما في الكتاب العزيز وأن يقبلوا على العمل به، هذا شأنهم. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بكل شرائع الإسلام، فلا يجوز أبدا أن نعمل بالأوامر الواردة في شأن الصلاة وأن نترك الأوامر بالحكم بما أنزل الله. فلزاما علينا، وكما أننا نعمل لزاما بالأوامر التي نؤمر فيها بالصلاة، لزاما أيضا أن نعمل بالنصوص الواردة الآمرة بتحكيم شرع الله. إذ الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا يصلح أن يكون الرجل مصليا وفي ذات الوقت متحاكما إلى شرعة الطواغيت، ولا يصلح أن يكون الرجل مصليا ممتثلا أمر الله بالصلاة وكذلك في ذات الوقت هو مرابي والعياذ بالله. بل علينا أن ندخل في السلم كافة، فالإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض هو شأن اليهود. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا، وكما لا يخفى أن نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته، ودعاهم أيضا إلى إيفاء المكاييل والموازين، ونهاهم أشد النهي عن تطفيف المكاييل والموازين. فقال له قومه بفهمهم القاصر: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فظنوا ظن السوء وظنوا بغباء أن الصلاة شيء وأن إيفاء المكاييل والموازين شيء آخر. فقالوا: ما حاصله يا شعيب؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي ما دخل الصلاة بتطفيف المكاييل وتطفيف الموازين؟ هذا مفاد قولهم، وخابوا في قيلهم الذي قالوه. فالذي أنزل الآيات الآمرة بالصلاة هو الذي أنزل الآيات الآمرة بإيفاء المكاييل والموازين. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول مستعينا بالله عز وجل: يلزمنا أن نؤمن بالكتاب كله، فأوامر الله سبحانه وتعالى لنا بالصلاة لا تختلف عن أوامره لنا بالتعامل بما يرضي، التعامل بما أنزل في البيوع، في الحدود، في الاقتصاد، في كل شيء. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: أولئك، أي الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أولئك أيضا اليهود الذين قتلوا إخوانهم وفي ذات الوقت سعوا في استنقاذهم من الأسر، أي في استنقاذ آخرين منهم من الأسر، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. استدل بقوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، على أن النار لا تفنى، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وعلى ذلك جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة، على أن النار لا تفنى، إذ الله عز وجل قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكذلك في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فينظرون فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشربون فينظرون فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار. ثم ينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذا الحديث دال كذلك على أن النار لا تفنى هذا. ويجدر التنبيه على الأدلة التي استدل بها القائلون بفناء النار، وهما دليلان في الجملة. أولهما قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا فماذا بعد الأحقاب؟ إنه الفناء كذا قالوا، ولكن لو أمعنوا النظر لوجدوا غير ذلك، فإن الله قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي فبعد الأحقاب هنالك زيادة في العذاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الاستدلال الثاني الذي استدل به القائلون بأن النار تفنى هو قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أما أجوبة أهل السنة والجماعة على هذا الإشكال، فمن العلماء من قال إن هذه الآية في عصاة الموحدين، فإنهم يمكثون في النار إذا لم يغفر لهم إلى أن يطهرهم الله من كبائرهم التي ارتكبوها، ثم بعد ذلك يخرجهم الله من النار، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون إن الله عز وجل قال ها هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال وقد قال الله سبحانه في آية أخرى، بيّن الله سبحانه في آيات أخرى أنه لم يشأ أن يخرجهم، فلا إشكال أعني لم يشأ أن يخرج الكفار، فعليه فلا إشكال، والله أعلم. الحاصل أن النار لا تفنى ولا تبيد، ولقد قال تعالى ما قد سمعتم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى مذكرا ولقد آتينا موسى الكتاب، أي ولقد أعطينا وأنزلنا على موسى عليه السلام الكتاب، والمذكور في شأن موسى عليه السلام التوراة والألواح والصحف، أعني صحف موسى. فهل التوراة والألواح وصحف موسى ثلاث مسميات لشيء واحد هو التوراة، أم أنها ثلاثة أشياء مستقلة منفصلة عن بعضها؟ للعلماء في ذلك قولان، والأمر في ذلك كله قريب، والظاهر الأول أنها التوراة، والله أعلم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أي أردفنا وأتبعنا من بعده بالرسل. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر، فالأنبياء في بني إسرائيل كانوا أكثر منهم في غيرهم من الأمم، فأعظم أمة جاءها أنبياء هي أمة بني إسرائيل. قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الدلالات على صدقه، الدلالات على نبوته، الدلالات على أنه كلمة من الله عز وجل. ولقد وأتينا عيسى بن مريم البينات، ومن البينات نطقه في المهد، ومن البينات إحياؤه للموتى بإذن الله، ومن البينات إخباره بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ومن البينات إبراؤه الأكمى والأبرص بإذن الله. فهذه من البينات التي أيد الله عز وجل بها عيسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه، أي وقويناه بروح القدس، وروح القدس هو جبريل صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ومن الدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان يهجو المشركين اهجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، وفي الرواية الأخرى للحديث رجوم وجبريل معك، فتبين بذلك أن روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فيبقى السؤال، كيف أيد عيسى عليه السلام بروح القدس؟ قال البعض أيد به عند الولادة، وكذا أيد به عند رفعه، إذ الله قال بل رفعه الله إليه، ويؤيد به كذلك عند إنزاله من السماء بين يدي الساعة، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فهو مؤيد بروح القدس في كل هذه المواطن عليه الصلاة والسلام. هذا وعند قوله تعالى وأتينا عيسى بن مريم، نسب عليه السلام إلى أمه لأنه ولد من غير أب، إنما كما قال ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا وهنا لفتة تذكر حاصلها أنه لم يذكر في كتاب الله اسم امرأة من النساء إلا مريم عليها السلام. قال فريق من أهل العلم من ثم، وذلك لكونها وابنها جعلت آية وجعل آية للعالمين، كما قال تعالى ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا وأخذ من ذلك أنه لا يستحب الإكثار من ذكر أسماء النساء في المجالس، وإذا احتج محتج بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بعض الصحابيات كأسماء بنت عميس وأم سليم وكذلك أم رومان وكذلك بعض النسوة من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، فإن تعلل شخص بذلك وأنهن قد ذكرن بالاسم، فالجواب على ذلك أن ذكرهن بالاسم كان لفائدة ترجى من رواية حديث عن رسول الله أو ذكر مسألة فقهية ونحو ذلك والله أعلم. وإلا فالمستحب ألا تمتهن أسماء النساء وألا تذكر في المجالس، ولذا فكما أسلفت لم يكد يذكر اسم امرأة في كتاب الله عز وجل إلا مريم عليها السلام. قال تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي وقويناه بروح القدس. ثم يتوجه الخطاب لليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا شأن اليهود مع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، إذا جاءهم رسول بما لا تهواه نفوسهم قتلوه أو كذبوه، هذا شأنهم مع الرسل الذين يأتونهم من عند الله عز وجل، إذا جاءهم الرسول بشيء لا تهواه نفوسهم إما أنهم قتلوه وإما أنهم وصفوه بأنه كذاب. هذا شأن اليهود مع أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذه قسوة قلوب لا تتصور أن يقتلوا رسل الله الآمرين بالقسط الآمرين بالحق الدعاة إلى توحيد الله عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أي تعاليتم عن الحق ولم تتواضعوا للحق ولم تقبلوا الحق. فهذا المراد بالكبر هنا وهو الذي فسر به حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي فسر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال قائل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاستكبار اليهود كان استكبارا وتعاليا على أوامر الله وعلى ما تدعو إليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو صنيع اليهود مع الرسل الكرام، فإذا كانوا لا يتورعون من قتل رسل الله، فهل يتورعوا من قتل مسلم؟ هل يتورعوا من قتل فلسطيني؟ هل يتورعوا من قتل امرأة؟ إذا كانوا لا يتورعون من قتل رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فكيف يتورعون عن قتل مسلم من المسلمين؟ قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، أي ادعت اليهود أو قالت اليهود قلوبنا غلف. في قولهم قلوبنا غلف وجهان للعلماء: أحدهما قلوبنا أوعية للعلم ممتلئة علما غلفت على ما فيها من العلم، فلا حاجة لنا إذن إلى علمك يا محمد، كذا يقولون. قالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم ممتلئة علما لا تحتاج لعلم أحد، فلذا ردوا العلم الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الأول في قيلهم قلوبنا غلف أي أوعية للعلم مغلفة على ما فيها من العلم فلا تحتاج إلى علم أحد. والوجه الثاني أن قولهم قلوبنا غلف أي مغلفة لا يصل إليها من كلامك شيء، فتكلم أو لا تتكلم فلن يصل إلى القلوب من كلامك شيء. وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله عليهم قولهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم، أي بل طردهم الله عز وجل من رحمته بسبب كفرهم الذي صدر منهم فقليلا ما يؤمنون. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربي يجازيك يا شيخ، بين سألك سؤال.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
بنتي متجلبيبة.
ابنتك.
ألو.
نعم تفضلي.
متك عندي بنت في عمرها 16 سنة.
نعم.
متجلبيبة.
نعم. متجلببة.
ولكن نعم. تبغي تدير الريحة.
نعم.
الريحة نوع من الروائح.
نعم.
عطر.
وبعد ذلك.
وشريت المسك. وقالت لي هذا مسك ماشي عطر.
نعم.
من فضلك راهي هي قدام التلفاز زروك. قالت لي لك نسمع من الشيخ.
أنا ما فهمت إلا أن
هذا الأمر قد ضرتني بالبزاف.
تقول الأخت
على السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تقول الأخت السائلة على ما فهمته من حديثها أن لها بنت عمرها 16 عاما، عمرها 16 عاما متجلببة، ثم بعد ذلك اشتبه علي الكلام هل تخرج متطيبة بالمسك أم لا، فأقول: إذا بلغت المرأة المحيض يكره لها أن تخرج من بيتها متطيبة إذا كانت ستمر على رجال في الطريق، بل من العلماء من قال يحرم عليها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وليس المراد بالزنا زنا مماثل لزنا الفرج، إنما كالوارد في حديث الرسول: العين تزني وزناها النظر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أبغى شو اسمه طرق حفظ سورة البقرة. نعم. لأني حاولت أحفظها بعدين جيت سمع نفسي أنساها.
استعيني بالله واسأليه أن يعينك على حفظ هذه السورة وعلى حفظ غيرها، فإن الله قال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالمعان على الحفظ من أعانه الله، وكنصيحة صلي بالقرآن الذي تحفظيه في صلاة الليل. أعني إذا حفظت 10 آيات فقومي بهن من الليل، فبإذن الله يثبت القرآن في قلبك. إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإن لم يقم به نسي، والله أعلم. أرجع. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
حالك يا شيخنا؟
تفضل يا أبا أحمد.
الله يرضى عليك، نحبك في الله يا شيخ.
وعليك يرضى ربي.
ونسألك
حبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ، الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأول، أحيانا في صلاة الوتر يأذن على الفجر، يعني إيه مدى الصحة فيها؟
أحيانا
وأنا بصلي الوتر،
أحيانا وأنت توتر،
يعني بصلي التهجد قبل الفجر بربع ساعة كده، نص ساعة.
نعم أكمل وترك، أكمل وترك.
الوتر بيلحقني الفجر في أذان الفجر.
نعم.
إيه الحكم فيها يا شيخ؟
أكمل وترك.
أكمل وتري. عادي.
أكمل وترك. نعم.
طيب الله يجزاك خير. طيب السؤال الثاني يا شيخ، الله يرضى عليك.
وعليك.
حضرتك طبعا عارف إن في الكعبة بيطيبوا دايما الملتزم والركن اليماني والحجر الأسود. لو أنا التزمت الركن اليماني وأنا محرم، وأصاب لبس الإحرام عندي الطيب، ما الحكم؟
ليس عليك شيء، لأنك لم تتعمد مس طيب، إنما تعمدت اتباع السنة. فليس عليك أنت إثم، والله أعلم. يقول الله سبحانه في شأن اليهود: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول: قل منهم من يؤمن، أي أن المؤمنين منهم عددهم قليل، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني: فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون إلا بالشيء القليل من التوراة أو من القرآن. فهذان وجهان يتكرران، يذكرهما العلماء عند تفسير قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون. القول الأول: قل منهم من يؤمن، أي أن عدد المؤمنين منهم قليل. والوجه الثاني: أن القدر الذي يؤمنون به قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك. ممكن أسأل حضرتك بس سؤال؟
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره،
وما قدره
جميعا قبضة يوم القيامة إلى آخرها. عايز من حضرتك تفسير سورة الآية دي، ويعني وإيه أحكامها. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالآيات على ظاهرها، ولكني أريد شيئا قد يوضح المعنى. أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فتبسم النبي، أو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لخبر الحبر، تصديقا لخبر الحبر، والله سبحانه أعلم. هذا. ويقول الله سبحانه هنا في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي لما جاء اليهود كتاب من عند الله، وهو القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام مصدق لما معهم، في قوله تعالى مصدق لما معهم وجهان للعلماء كذلك. الوجه الأول أن القرآن جاء موافقا للتوراة التي معهم، فإذا أخبرت التوراة بأمور فقد أخبر القرآن بهذه الأمور التي أخبرت بها التوراة، فعلى ذلك يكون القرآن مصدقا للتوراة. هذا الوجه الأول، التصديق هنا بمعنى الموافقة، فإذا أخبرت التوراة أو عفوا أخبر الله في التوراة عن أمر وأخبر الله في القرآن عن نفس الأمر فيكون القرآن مصدقا لما في التوراة وموافقا لها. أما الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى مصدقا أو مصدق، فحاصله أن مجيء القرآن في نفسه تصديق للتوراة، ذلك لأن التوراة آيتها أخبرت بأنه سيبعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت التوراة ستكذب وحاشاها. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبعثه مصدقا لما في التوراة. أعيد أن آيات التوراة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، فإذا لم يخرج الرسول فيكون هنالك كذب في التوراة، لكن خروج الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب عليه القرآن يعد تصديقا للتوراة لكونها أخبرت به. فهذان وجهان يتكرران، وينبغي أن يتقن الإخوة الذين يشتغلون بالتفسير أو عفوا الذين يحاولون أن يتعلموا تفسير كتاب ربهم هذه الإصطلاحات المتكررة، كقوله تعالى قليلا ما يؤمنون، كقوله تعالى مصدقا لما معهم إلى غير ذلك. أعود فأقول إن تصديق القرآن للتوراة من وجهين، الأول أن الذي فيه هو الذي فيها، أن الأخبار التي أخبر بها رسولنا في القرآن هي الأخبار التي أخبر بها موسى عليه السلام في التوراة، فهذا الوجه الأول من وجوه التصديق. أما الوجه الثاني أن مجيء القرآن نفسه ومبعث الرسول عليه السلام تصديق للتوراة لأن التوراة أخبرت بذلك، والله أعلم. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي لما جاء اليهود كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما معنى ذلك؟ أما كلمة يستفتحون أي يطلبون الفتح، أي يطلبون القضاء بالنصر، أي يستنصرون، هذا معناها ها هنا. والمراد بذلك أن اليهود الذين كانوا السلام عليكم أقول اليهود الذين كانوا موجودين في مدينة رسول الله كانوا يستضعفون من الأوس والخزرج، فكانوا يقولون للأوسيين والخزرجيين عن قريب سيخرج نبي كريم نتبعه نقتلكم نحن وهو، أي نتعاون نحن وهو على قتلكم. فكان اليهود ينتظرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به ويتابعوه، ومن ثم يقتلون الأوسيين الكفرة آنذاك والخزرجيين الكفرة آنذاك. ولكن شاء الله وتبدلت الأحوال، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت به اليهود وآمنت به الأوس والخزرج، فهذا قوله وكانوا من قبل، أي من قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، أي لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد عرفوا صفته في التوراة عندهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، أي فطرد الله عز وجل للكافرين من رحمته، وإبعاد الله عز وجل للكافرين من رحمته، إبعاد الله لليهود من رحمته، طرد الله لليهود من رحمته. فهذا قوله فلعنة الله على الكافرين. هذا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله يا شيخنا.
وإياك تفضل.
لا سمحت، عندي بس آية قرآنية تقول، يقول الله عز وجل فيه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ظاهر الآيتين فضيلتك فيه يعني تناقض، يعني أرجو التوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ليس بين آيات الكتاب العزيز تناقض أبدا، إذ الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما يوم القيامة كألف سنة مما نعد، فتتعدد فيه المواقف، أحيانا ينطقون، أحيانا يمنعون الكلام، لا يؤذن لهم فيعتذرون، فتتعدد المواقف يوم القيامة، وتتعدد الأحوال يوم القيامة، كقوله تعالى ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فآية نفت التساؤل وأخرى أثبتت التساؤل، فالمواقف يوم القيامة تتعدد والمواقف يوم القيامة تتنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وثم وجون أخر في الجمع بين الآيتين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون عذرا مقبولا، فإن اعتذروا يعتذرون بأعذار ليست بمقبولة. هذا وجه ثان ذكره بعض أهل العلم في الجمع، والوجه الأول أولى والله أعلم. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. معنى الآية إجمالا، بئس الشيء الذي اشترى به اليهود أنفسهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم
لو سمحت يا شيخ، عاوز أسأل ما معنى تفسير، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، أما العدوى فمعروفة أنها العدوى التي يقصد بانتقال المرض بسبب الاحتكاك بمريض بهذا المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى قال له بعض أصحابه يا رسول الله فما بال الإبل تكون أمثال الظباء، فيأتيها الإبل يأتيها الجمل الأجرب فتجرب. قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. فالسؤال هنا كيف قيل لا عدوى وفي ذات الوقت قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لمجذوم أي لرجل مصاب بمرض الجذام. لما أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع فقد بايعناك، فكيف أتأتى هذا وذاك؟ فالعلماء قالوا لا عدوى أي لا عدوى تؤثر بذاتها، فأهل الجاهلية كانوا ينفون قدرة الله عز وجل ويردون الأمر للأسباب فقط، فقيل لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى والله سبحانه أعلم. فقوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها. أما الطيرة فمنها أن الشخص كان إذا أراد أن يسافر أتى بطائر يطيره في الهواء، إن طار يمينا سافر، إن طار شمالا لم يسافر، فيعلق عمله على حركة الطير أو على كلمة يسمعها يتشاءم بها، كأن يكون مثلا خارجا في الصباح لعمل فيسمع صوتا يقول له مثلا يا بئيس، فيقول اليوم يوم بؤس ولن أخرج للعمل، ويرجع إلى ما كان فيه إلى بيته، أو يسمع صوت بومة فيقول هذا نذير شؤم، فيترك عمله من أجل صوت البومة، إلى غير ذلك من الخرافات المنتشرة في الأرياف على وجه الخصوص. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. بارك الله فيكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس الشيء الذي باع اليهود به أنفسهم كمقابل له، فقد كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالقرآن بغيا، أي حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل: حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه لم يكن من ولد يعقوب عليه، من ولد إسحاق عليه السلام، إنما كان من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. فكل منهم يريد أن يكون نبيا كما قال الله عن أضرابهم، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال تعالى: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي حسد الرسول على الفضل الذي آتاه الله إياه وهو النبوة. قال تعالى: فباءوا بغضب على غضب، أي رجعت اليهود بغضب من الله عليهم بعد الغضب الأول، فكانوا قد غضب الله عليهم لقتلهم المرسلين، ثم غضب الله عليهم غضبا آخر بتكذيبهم لرسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام. كذبوا بالتوراة وكذبوا بالقرآن فبأوا بغضب على غضب، كذبوا موسى عليه السلام وكذبوا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فباءوا بغضب على غضب، فارتكبوا تكذيبا بعد تكذيب وجريمة بعد جريمة، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، أي مذل مخزي، وذلك يوم القيامة. هذا وبالله تعالى التوفيق، والله أعلم بالصحيح من تأويل كتابه، ونسأل الله أن يغفر لنا كل زلة وكل هفوة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها، وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم، ونحن وإياكم معشر السامعين والسامعات، اللهم آمين. وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.